بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا وإياكم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى وهو ولي ذلك وهو القادر عليه أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وقفت على شيء محزن في هذا اليوم، على رجل ذبح امرأته وجذ رأسها ثم صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا ليس لي شأن بالقصة تماما، ولكن لماذا أو ما الذي أوصل هذا الرجل حتى يفعل هذا؟ وغير هذا من الكثير الكثير، عندما نجد امرأة قتلت أمها بسبب عشيقها، ورجل قتل ولده، ورجل جامع ابنته، كل هذا للأسف مصائب كثيرة من الداخل، وتكالبت علينا الأمم من الخارج. فهذه الكلمة بعنوان لماذا تكالبت علينا الأمم. أيها الإخوة، كلنا يسأل نفسه هذا السؤال، لماذا نحن في ضعف وفي مهانة، بل وفي استكانة أيضا؟ هذا كله جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان، وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال، والحديث عند أحمد وصححه الألباني رحمه الله، عندما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة يومئذ، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال أي ثوبان: قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. المتأمل في هذا الحديث يجد النبي صلى الله عليه وسلم جمع الداء والدواء في آن واحد. تتداعى علينا الأمم بسبب تركنا لعقيدتنا وضبط إيماننا في القلوب، وجعل السبب في ذلك حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك ورد في الأثر أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، لذلك المتأمل حالنا اليوم يجد الأمم والشعوب من كل درب وصوب تكالبوا على المؤمنين لأنهم تساهلوا في دينهم وضعف تمسكهم بعقيدتهم بل وبشريعتهم أيضا بل وبأخلاقهم، ولن يتحقق لنا عز ولا نصر إلا بمعرفة ديننا أي عقيدتنا أي منهجنا الصحيح والتمسك به كما صالح من قبل كما عرفه السلف الصالح من قبل. لذلك عندما عرف ذلك السلف الصالح وضبطوا قضية الإيمان مع الله عز وجل دانت لهم الدنيا من أقصاها إلى أقصاها ودفعت لهم الجزية لأنهم ما كانوا مسلمين فقط بل كانوا مؤمنين حقا، وكانت قلوبهم أوعية لمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المحبة أكثر من محبتهم لأصولهم وفروعهم بل ومن المال بكل صوره وأشكاله بل ومن كل الدنيا كلها، وقدموا ذلك بصور واضحة لأن هذا الأمر ما كان عندهم كلام فقط. وأنا أعجب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما جاء بأبيه أبو قحافة في عام الفتح وهو رجل كهل كبير في السن سقط حاجبيه على عينيه بل وبيض شعره كله كأنه زغابة، فجاء به أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه بل ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ومبايعة النبي شرف ما بعده شرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يود الواحد فيهم لو رآني بأهله وماله وولده، أي لو قيل لك نأخذ منك كل مالك وكل ولدك وكل ما تملك من الدنيا مقابل أن ترى رسول الله بعينيك أو أن تمس يدك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضلت أن تمس يدك يد رسول الله وتتنازل عن كل ما تملك لفرط المحبة في القلب. وأضرب لكم مثالا لهذا الرجل أول من يقرع باب الجنة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي أنزل فيه ربنا سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هو أبو بكر الصديق أتى بأبيه يكبو مرة ويقوم مرة، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر حق علينا أن نأتي الشيخ، انظر إلى هذا الأدب، انظر إلى هذا التواضع الذي جفت منابعه عند كثير من الناس اليوم، حتى قال في ذلك أحد السلف وهو يونس بن عبيد: إني لا أجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وقال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين عليه حتى يرزقه ودهم. الصديق رضي الله عنه بأبيه، فعندما رأى رسول الله هذا المنظر فقال: يا أبو بكر، حق علينا أن نأتي الشيخ. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما أردت له إلا الأجر. فقام أبو قحافة ووضع يده في يد النبي، يا له من شرف، مست جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما مس الجلد الجلد، أيضا هناك موقف لصحابي جميل أيضا، عندما كان يصف الرسول صلى الله عليه وسلم الصفوف في بدر، وكان هناك رجل بدين في الجسد، فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه متقدم عن الصف، فوكزه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك، فقال: أوجعتني يا رسول الله. فما كان من الرسول إلا أن قال لهذا الصحابي: اقتص. فقال: يا رسول الله، إني صاحب حق ولصاحب الحق مقال، وأنا أريد أن أضربك على الجلد. فما كان من النبي إلا أن رفع عن بطنه، فقام هذا الصحابي ويسمى سواد بن عزية، فقبل جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا له: لما تفعل هذا يا سواد؟ فقال: تعلمون ما نحن نقدم عليه، أي الحرب، وإنني أظن سأكون ميتا في هذا اليوم، فأردت أن يكون آخر العهد بالدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحب. فأبو قحافة قام يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، فيا له من شرف ويا لها من شهادة يشهد له بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فما كان من أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلا أنه بكى. فقال الصحابة: عجبا لهذا الشيخ، يبكي ورسول الله يبايع أبيه يدا بيد. فما كان من أبو بكر إلا أن قال لهم: والله لئن تكون هذه يد عمه أبو طالب وتقر به عينه خير لي من أن تكون يد أبي. انظروا إلى هذا الحب. يعني أبوي يسلم أو لا يسلم، هذه ليست بقضية خالص، بل وإن مات على كفره وذهب إلى النار، أنا يريحني ما يريح رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أسلم عمه أبو طالب، لأن أبو بكر رأى في إسلام أبي طالب أن تقر بذلك عين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر، وما هو أبو بكر، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة واشتد عليه العطش، وقام أبو بكر رضي الله عنه فحلب للنبي اللبن، وجاء له بعد أن برده
وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فلما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يشرب أصلا، فقال أبو بكر كأني ارتويت، يعني مجرد الشربة وقعت في فم من يحب أو وقعت في فم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إلا وجد بردها في فمه، لذتها في فمه. هذا هو الحب. لذلك أنا أعجب من امرأة حطاب عندما قامت بهذا الحب وتمثله واقع عملي. وأنا عندما أقول امرأة حطاب لا أقول لكم امرأة درست الأدب الإنجليزي ولا أخذت شهادات عليا، ولكنها كانت امرأة تعرف معنى الحب. قالت إذا خرج زوجي ليحتطب فكنت أقوم فأكنس داره وأرشها له وأملى القربة من الماء وأبردها له حتى إذا عطش وهو في الصحراء كنت أجد أثرها في جفاف حلقي وأنا في بيتي، فكنت أقوم فأطهي له طعامه وأستقبله على الباب حتى إذا رجع وجدني في انتظاره كالطفلة الذي يقلبها أبيها. والله عندما أحكي مثل هذه القصص الواحد يحزن على حالنا، ما وصلنا إليه في هذه الأيام من ضياع معتقدنا بل وسوء أدبنا مع الله عز وجل. وأحضرني موقف لأبو إسحاق الشيرازي وهو فقيه شافعي رحمه الله، كان غلاما صغيرا يقول سهرت ليلة مع أبي وحولنا أناس نيام، يعني أنا قاعد أنا وأبويا وحوالينا ناس نايم، لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين. فقال هذا الغلام لأبيه فقلت لما لم يقم من هؤلاء من يصلي لله ركعتين؟ فقال الأب يا بني لو نمت لكان خير لك من وقوعك في الخلق، فإن استقامتك لا تعطيك الحق في السخرية من ضلال غيرك. مجرد أنه قال فقط لماذا هؤلاء نيام، لماذا لم يقوموا يصلون صلاة الليل فقط، فقال له أبيه على أنه يوبخه وأنه لو نام لكان خير له من أن يقع في أعراض الناس، حتى قال له استقامتك لا تعطيك الحق في السخرية من ضلال غيرك. لذلك فلو نظرنا لأنفسنا وما نظرنا لأنفسنا باستعلاء لرجعنا إلى دين الله، لأننا سنشعر أننا أصحاب حاجة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء، يصبح المرء مؤمنا فيمسي كافرا ويمسي كافرا فيصبح مؤمنا. لذلك مجرد أنه قال لو قام هؤلاء للصلاة وبخه أبيه. انظروا إلى هذه التربية. لذلك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ورب أصحابه على ذلك عندما قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لذلك والله ما أحوجنا إلى أننا نرجع إلى ديننا ونتعلم معتقدنا الذين قام إليه أناس يدعون بالشيوخ فأجازوا تهنئة النصارى بأعيادهم، بل والسلام على النساء، بل ومرور المرأة مستعطرة على الرجال، ويقولون كل هذا يرجع إلى النية. لذلك هؤلاء الناس أفسدوا على الناس معنى التدين السليم في قلوب الناس. لذلك لو رجعنا إلى السلف الصالح وكيف كانت محبتهم لهذا النبي العظيم، لأنهم كانوا أهل كفر وضلال، ومثل بذلك جعفر عندما وقف أمام النجاشي وهو يقول له: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونشرب الخمر ونؤذي الجوار ويقتل فينا الرجل أخاه، وظل يعدد الأشياء التي كان يفعلونها في الجاهلية حتى جاءنا نبي نعرف نسبه فدعانا إلى توحيد الله عز وجل وأمرنا بحسن الجوار وحسن الخلق وصلة الأرحام. هؤلاء عرفوا ما كانوا عليه من قبل حتى صاروا في نعمة ما كانوا يحلمون أن يصلون إليها. لذلك قال عمر: ما ذاق طعم الإيمان إلا من عاش في الجاهلية. لذلك أعداؤنا يريدون لنا أن نبتعد عن ديننا، خاصة عن سلفنا الصالح الذين هم خير سلف، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أشرف الناس على الإطلاق هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
إيه عندنا إن شاء الله، أستأذنك مش هكتب لك سند بس عشان السنة الميلادية، بس أجهز لك النتيجة. الله يحفظك.
فقال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك أعداؤنا يريدون بث الأفكار والاتجاهات والمذاهب الباطلة التي فيها عن ديننا. لذلك لو رجعنا إلى قول الله عز وجل وهو يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، لو تأملنا في كلمة الهدى التي جاءت في الآية هي العلم النافع، هي العلم النافع، والعلم ما دخل في صدرك أو ما احتواه صدرك ودخل معك قبرك، لم ينفعك صلى الله عليه وسلم. فالهدى هو العلم النافع، العلم بالله وبرسوله، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا بد أن يجتمع العلم النافع مع العمل الصالح، عندها تجتمع الأمة عليهما عندها نرجع إلى ديننا، وخاصة أن ديننا دين مكتمل ليس فيه نقص، لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك المتأمل في آثار أو أسباب ضياع الاعتقاد في نفوس الناس اليوم يجد هذه الآثار في المجتمع الذي ضيع العقيدة الصحيحة، أو في المجتمع الذي ضيع العقيدة الصحيحة. لذلك المتأمل في حال السلف والسلام. دقيقة شباب. المتأمل في حال السلف يجد سلفنا، أي عندما أقول السلف أقصد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم سلفنا وهم آباؤنا الذين نقتدي بهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الضروس الداخلية التي تحكم القطع. لذلك أيضا موقف حضرني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن أقول لكم الآثار المترتبة على فساد الاعتقاد، عندما وقف عمر يوزع الأعطيات على المسلمين، فأعطى أسامة بن زيد أكثر مما أعطى ولده عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر: يا أبي، أو يا أمير المؤمنين، لما أعطيت أسامة أكثر مما أعطيتني؟ فما كان من عمر إلا أن قال: إن هذا أحب إلى رسول الله منك، وإن أبو هذا أحب إلى رسول الله من أبيك. فكان الميزان في ذلك هو الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالوازع في هذا هو الحب الذي قال فيه ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك قال عمر لولده: إن هذا أحب إلى رسول الله منك، وإن أبو هذا أحب إلى رسول الله من أبيك. لذلك لو تأملنا أسباب ضياع الاعتقاد في النفوس اليوم، أو أسباب عدم تمسك الناس بالاعتقاد السليم، سيجد كل مصيبة أثرها في ضياع الاعتقاد في نفوس الناس. لذلك لو تأملناها واحدة بعد واحدة، المعيشة الضنك، ونحن فيه في غلاء من الأسعار، حدث ولا حرج، أدى ذلك إلى كثرة الأنانية بين الناس، مما كثر الفساد في المجتمع وكثرت الجريمة بين الناس. لذلك أدى إلى حرمان الحياة الحقيقية التي يستطيع العبد أن يعيشها مع الله عز وجل. بل وأصبح الإنسان ظالم إلى نفسه، لأن هذا جعل هناك البغض والحسد والكراهية تشيع بين الناس، وأدى ذلك إلى شيوع الأوهام والمخاوف أيضا بين الناس، ولحوق الخيبة والخسران عند ضياع الاعتقاد، بل كثر هناك القتل وهدر دم المسلمين. كثر القتل أي الهرج عندما قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان يكثر فيه الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وعندنا مصيبة أكبر من هذا كله بضياع العقيدة الصحيحة، تحبط جميع أعمال العبد ما دامت هناك عقيدة غير صحيحة. لم يتقبل الله من العبد أي عمل إلا باعتقاد صحيح يحقق فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما شرطان من شروط قبول العمل. والمتأمل في الإخلاص والمتابعة يجدها أصل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وسميت كلمة الإخلاص. لا معبود بحق إلا الله، أي تصرف جميع العبادات لله وحده ولا لغيره، فأصبحت كلمة التوحيد أو كلمة الإخلاص. أما شهادة أن محمد رسول الله معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله، فلن نستطيع أن نصل إلى إخلاص الله عز وجل حتى نحقق هذه الشهادة بمقتضاها. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب كل ما نهى عنه، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وحتى أختم هذا الدرس بحول الله وقوته، سأخبركم عن بعض عناوين كتب تقرؤوها في سلامة الاعتقاد وصحة منهج التوحيد. كتب جميلة في علم الاعتقاد لمن أراد أن ينهض بنفسه، وأنا أعلم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولكن لو جعلنا لله في ذلك نصيب لرزقنا الله سبحانه وتعالى، لقول ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الكتب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، كتاب رائع. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، والعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، وشرح السنة للإمام البربهاري، والسنة لابن أبي عاصم، والتوحيد لابن منده، والشريعة للآجري، والسنة للخلال. هذه كتب قديمة ولكنها أصل الاعتقاد. وهناك كتب لمعاصرين من علماء أجلاء وهي التوحيد لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وفي العقيدة الصحيحة وما يضادها لابن باز رحمه الله، وعقيدة أهل السنة والجماعة وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان، والكتاب الجميل الأسئلة والأجوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم، وكتاب العقيدة للشيخ محمد بن عودة السعوي، وكتاب التوحيد الكلمة الطيبة لأخوكم الفقير المحدث الذي بين يديكم. وأنا عندما قلت هذا الكتاب لا أقصد به سمعة ولا شهرة، ولكن لثناء بعض على الكتاب مما زادني شرفا أن أكون أنا مؤلفه. وهذا الكتاب تم تأليفه في أول حياتي، في حياة الالتزام، منذ أكثر من 20 سنة. فمن وجد فيه شيء من خلل أو نسيان فليدعو إلى أخيكم بخير ولا يدعو عليه، فكلنا أصحاب خطأ، والمعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله عز وجل، وأن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن نحيا عليه وأن نموت عليه، حتى إذا لقينا ربنا نلقاه وهو راض عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.